إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا. في هذين البيتين إخواني في الله يشير الناظم رحمه الله تعالى في هذه المئية المبينة والموضحة لشيء من سيرته عليه الصلاة والسلام، مرحلة من مراحل حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو ما كان من ذهابه للشام. قال: وسار نحو الشام أشرف الورى، بمعنى أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو أفضلهم وهو خيرهم. وهذه الرحلة تعتبر الرحلة الثانية إلى الشام، إلا أنه هذه المرة قد شب وقد كبر. فها هو المؤلف رحمه الله تعالى يقول: في عام 25 ذكرى، أي في هذا السن في شبته وشبابه، ذهب إلى الشام، وذهب هذه المرة متاجرة بالمال، لكن ليس بماله، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ذا مال، وإنما ذهب بمال غيره، بمال خديجة بنت خويلد. فقال: لأمنا خديجة متجرا. وقول الناظم لأمنا خديجة باعتبار الصيرورة، إذ أن خديجة أصبحت بعد ذلك زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وزوجات الرسول هن أمهات المؤمنين كما قال سبحانه: وأزواجه أمهاتهم. فقوله رحمه الله تعالى: لأمنا خديجة متجرة، أي ذهب تجارة. وخلاصة هذا المبحث إخواني في الله وما يتعلق بهذه الرحلة كما ذكر ذلك المؤرخون، أن خديجة رضي الله تعالى عنها كانت ذا شرف ومال، وكانت من أشراف قريش لعظيم نسبها، وكانت تستأجر الرجال في مالها، فمنها المال ومن الرجال الجهد والأعمال، منها المال ومن الرجال الجهد والأعمال، وهذا الذي يسمى في مثل هذه الأزمان بالمضاربة، بالمضاربة. لما سمعت خديجة رضي الله تعالى عنها بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يذكر من صدقه وأمانته، أحبت أن تستأجره في مالها، فيذهب تجارة إلى الشام على أن تعطيه عطاء. وقيل العكس، قيل أن الطلب كان من جهة رسول الله، إذ أن عمه أبا طالب لما سمع أن خديجة قد أعدت تجارة وتريد أن ترسلها إلى الشام، فأحب أبا طالب أن تكون هذه التجارة يذهب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يذهب بها بعدما وضع الأمر على خديجة بأن تعطي هذه التجارة لمحمد بن عبد الله يذهب بها، فوافقت لما كانت تسمع من خبره وأمره، لما تسمع من خبره وأمره عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب نبينا إلى الشام تجارة بمال خديجة، رجع من هنالك بمال كثير ورزق وفير، وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا، فرح عليه الصلاة والسلام بما كان من مهارته في البيع والشراء أن اكتسب هذا المال الكثير. وهذه المسألة إخواني في الله، طبعا دفع النبي المال لخديجة، جاء في روايات السير على أن خديجة لم تعطي نبينا المال المتفق عليه، بل ضاعفت له الأجر، ضاعفت له ماذا؟ مبلغ الإجارة، وذاك لما رأت من كثرة المال ونمائه. وهنا مسألة إخواني في الله، هذه خلاصة التجارة. طبعا الكثير من المؤرخين في هذه الرحلة الثانية يتطرقون إلى بعض التفاصيل فيذكرونها في بطون كتب السيرة والمغازي، منها على سبيل المثال يذكرون ما كان من أمر ميسرة وهو غلام لخديجة، وأنه صاحب رسول الله في هذه الرحلة، وكيف أن ميسرة رأى من رسول الله ما يدل على رجاحة عقله وكريم فضله وحسن أخلاقه وأدبه عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يذكر من تفاصيل هذه الرحلة ما كان من أمر الراهب نسطور، من أمر الراهب نسطور، وهو راهب عابد متعبد من أهل الكتاب، لقي نبينا عليه الصلاة والسلام في طريق الرحلة، وهذا الراهب بدوره بين وأشار إلى نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا مما يذكر في هذه الرحلة، إلا أننا لن نعرج على هذه المسائل وعلى هذه الوقائع لأمرين اثنين، أولاها أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يشر إليها، بخلاف الرحلة الأولى إلى الشام أشار إلى قضية بحيرة وما كان وما لاقاه، أما هنا ما أشار إلى هذه الحقائق، فنسكت عما سكت عنه المؤلف والناظم رحمه الله. زد على ذلك أن من تتبع هذه الوقائع والتي سمعتم بعضها، من نظر إلى أسانيدها إلى رواياتها يجد أنها قد أعلت بعلل قادحة، فمنها ما أعل بالإعضال، ومنها ما أعل من جهة الرواة أن فيها من هو متهم، ولهذا نغض الطرف عن هذه، وإلا أكثر العلماء على التصحيح، على تصحيح هذه الوقائع وعلى هذه الأحداث والحوادث، وأنها من المسلمات، لكن هي ليست من المسلمات، ولهذا بعض ما يذكر هذه، وها هو الناظم في هذه الأبيات لم يشر إلى هذه الأحداث التي سمعتموها، ولهذا نعرج عنها ولا نذكرها. مع أن قضية الراهب نسطور، من أهل العلم من يرى أن نسطور هو بحيرة، هو ما عندي راهب ثاني، بل نسطور بحيرة هو لقب، وأن اسمه نسطور هو نفسه، هي رحلة واحدة لقيه نبينا في طريقه، وقد علمتم ما دار وما جرى في لقيا النبي مع بحيرة، وتلك الأحاديث صحيحة، صحيحة جماعة من العلماء كما قد مر معنا. إذن هذه خلاصة هذه الأبيات في قول المؤلف رحمه الله: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا. ثم قال رحمه الله: فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. هذا البيت تتمة للأبيات السابقة، وهي في بيان نهاية العلاقة التي انتهت برسول الله عليه الصلاة والسلام مع خديجة. فهذا البيت يشير إلى مرحلة من أهم مراحل حياته عليه الصلاة والسلام، وما كان من زواجه بخديجة. فقال المؤلف: فكان فيه عقده عليها، عقده أي عقد النكاح، عقد الزواج عليها أي على أمنا خديجة. فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها أي الدخول عليها. وأصل القصة إخواني في الله ما كان من زواج رسول الله عليه الصلاة والسلام من خديجة، أن خديجة لما رأت من الخير والبركة من تجارة رسول الله عليه الصلاة والسلام بمالها، زيادة على ذلك ما كانت تسمعه من مآثره من فضائله من مكارمه وأخلاقه، وقع في نفسها أن هذا الرجل وهو محمد بن عبد الله هو الذي يستحقها بأن يكون زوجا لها، وإلا قد تنافس عليها الرجال، وإلا قد تنافس عليها الرجال لخطبتها وللزواج منها والاقتران بها، لكن رأت في رسول الله ما لم تره في رجل غيره من أمانته وبركته وعفته وأخلاقه وكريم فعاله وخصاله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي وقع في نفسها قامت بالمصارحة به، صارحت بما في نفسها وأنها ترضى بمحمد بن عبد الله إن تقدم زوجا لها فهي ستقبله زوجا. وجاءت الروايات بأنها قد أرسلت أحد صديقاتها، وقيل أنها أرسلت بأحد قريباتها، وقيل أنها بنفسها هي التي عرضت نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان من أمره أن أرجع الأمر إلى أعمامه فوافقوا على ذلك، وكيف لا يوافقون على خديجة وهي من هي رضي الله تعالى عنها في أصلها ونسبها ومالها وفضلها. فدخل الأعمام على ولي أمرها، فكانت الخطبة والزواج بخديجة رضي الله تعالى عنها. وإن مما يذكر من المرويات في هذا الباب الذي يوضح مسألة الزواج، زواج رسول الله عليه الصلاة والسلام من خديجة، ما رواه الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما، فاستعلى الغنم فكان في الإبل، أي ترك الغنم وارتقى إلى رعي الإبل. قال جابر: فاستعلى الغنم فكان في الإبل، هو وشريك له فأكريا أخت خديجة. أكريا بمعنى مأخوذة من الكرى، والكرى بمعنى الاستئجار. ومعنى هذه العبارة أي أن رسول الله مع شريكه في قضية رعي الإبل أخذ هذه التجارة من أخت خديجة، أي أن أخت خديجة هي التي استأجرتهم في هذه الصفقة بأخذ الإبل والمتاجرة فيها. طبعا هذه واقعة ثانية، خديجة قد أخذت برسول الله في تجارتها، جمع العلماء بين المرويات وهذه قضية أخرى. فقامت أخت خديجة واستأجرت رسول الله مع هذا الشريك في ماذا؟ في رعي الإبل. فقال جابر: فلما قضوا السفر بقي لهم عليها شيء، لا زالوا يطالبون هذه المرأة بمال. قال: فجعل شريكه يأتيهم ويتقاضاهم، يأخذ المال الذي له ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: انطلق، اذهب أنا وإياك نأتي بأموالنا. فيقول عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت فإني أستحي، اذهب أنت واكفني هذه المؤن وخذ أموالنا الذي قد تم الاتفاق عليها. فقالت هذه المرأة، فقالت مرة وقد أتاهم هذا الشريك، قالت: أين محمد؟ لا يجيء معك، لا يجيء معك. فقال الشريك: قال قلت له، فزعم أنه يستحي، فزعم أنه يستحي. فقالت: ما رأيت رجلا أشد حياء ولا أعف ولاء. يعني هذا قمة في الحياء، يعني ما في شيء يأخذ ماله ومع ذلك كان يستعف ويترك غيره يأتي بماله. فقالت: ما رأيت رجلا أشد حياء ولا أعف ولاء. فوقع في نفس أختها خديجة، فخديجة رضي الله تعالى عنها قد علمت بمآثره وعلمت بتجارته، وهذا الموقف كذلك مما يؤيد ما في نفسها من أن الرجل ليس فقط حتى أمين في الأموال بل حتى في الأخلاق، فهذا مما زادها إعظاما لنبينا عليه الصلاة والسلام لما رأت من خلقه. فقال هذا الراوي حديث جابر، قال: فوقع في نفس أختها خديجة فبعثت إليه، بعثت إليه فقالت: ائت أبي فاخطبني إليه. طبعا في رواية أنها أرسلت امرأة لهذا الموضوع، هذا طبعا من باب جمع الروايات، أرسلت صديقة من صديقاتها إلى رسول الله لكن لم يأتي الرد، فحينها قامت هي بهذا الطلب مباشرة لرسول الله، أرسلت إليه فقالت: ائت أبي فاخطبني إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل. أين أنا؟ والنبي يعرف ما كان من فقره وضيق حاله، وأين أنتم؟ فقال: أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل. قالت: انطلق فلقه وكلمه ثم أنا أكفيك، اذهب والقاه وكلم بهذا الموضوع والبقية سيكون علي. قال: ثم أنا أكفيك وأتيه عند سكره، وأتيه عند سكره، أي في حالة السكر. طبعا كان الخمر هذا معروفة عند العرب، وكان العرب قد يشتهروا بشرب الخمور والسكر، هذا مما اعتاد عليه العرب، وأنتم تعلمون كيف أن الإسلام لما منع الخمر بالتدريج لما كان من تعلق العرب بالخمرة، فكان هذا أمر عندهم بدهي. إلا أن خديجة من فطنتها رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله: إذا أردت أن تأتي إلى أبي تأتيه في هذه الساعة في حال النشوة السكر. فقالت له: وأتيه عند سكره. ففعل، فأتاه فزوجه، وسيأتي معنا كيف كان الزواج. فأتاه فزوجه. فلما أصبح، أي أبو خديجة، فلما أصبح في المجلس، سيأتي معنا لأن الزواج قد تمه ماذا وهو في حال سكره، ما كان يستشعر الذي صار في هذا المجلس، وما يدري أنه قد تم عقد العقد وتم الموافقة على الخطبة وعلى الزواج من رسول الله، ما يدري لأنه في حال سكره. فلما أصبح وذهبت السكرة من رأسه، فلما أصبح في المجلس قيل له: قد أحسنت زوجت محمدا، أي الناس يباركونه، قد انتشر الخبر بأن خويلد وهو والد خديجة وافق على خطبة محمد من خديجة، فأصبح الناس يهنئونه في الصباح، فقالوا: قد أحسنت زوجت محمدا. قال: أوقد فعلت؟ هذا صار، أوقد فعلت؟ قالوا: نعم، هذا الخبر قد انتشر. قال: فدخل عليها. دخل على من؟ دخل على خديجة، لأن هذا الأمر قد تم منها رضي الله تعالى عنها، هي الذي هيئت هذا الأمر. فدخل عليها فقال: إن الناس يقولون إني قد زوجت محمدا وما فعلت. إيش الكلام، ما يدندن به الناس حول هذه القضية، وما فعلت. فقالت: فلا تسفهن رأيك. انتبه يا والد، لا تتراجع، الخبر قد تم وانتشر، وإيش عذرك عند الناس بأنك كنت يعني على حالة غير مرضية؟ فقالت: فلا تسفهن رأيك، فإن محمدا كذا وكذا، أي من أخلاقه ومن أفعاله ومن، وأصبحت تمدح نبينا بما كان من مآثره. قالت: فلا تسفهن رأيك فإن محمدا كذا وكذا، فلم تزل به حتى رضي، وافق. وإلا في بعض الروايات أنه ما كان يرضى برسول الله، لماذا؟ لأنه فقير ولأنه يتيم. قال أو زوجه على يتيم، هذا ما يستحقك، كان هذا رأيه. لكن خديجة لكمال عقلها ورجحان فطنتها استطاعت أن تقنع أباها بماذا؟ بالزواج من هذا، من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قالت فلم تزل به حتى رضي، ثم بعثت إلى محمد صلى الله عليه وسلم بوقتين من فضة أو ذهب، أي مع ذلك أرسلت له مال بوقتين من فضة أو ذهب، وقالت اشتري حلة فهدها لي وكبشا وكذا وكذا، لعلمها أنا ما يملك شيء، فدفعت مال وقالت اشتري حلة وكأنها منك لي. ولماذا كل ذلك؟ حتى ماذا؟ أن الأب يرضى بهذا الزواج ولا يتبرم من ضيق حالة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأرسلت بوقتين من فضة أو ذهب، وقالت اشتري حلة فهدها لي وكبشا وكذا وكذا، ففعل عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إخواني في الله رواه الطبراني في معجمه، وهكذا البزار في مسنده، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى تصحيحه، ومن هؤلاء الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى قال في مجمع الزوائد وهذا رجاله رجال الصحيح، وهكذا على إثره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يرى صحة هذه القصة، وقال بأن إسناده صحيح وأن رواتهم ثقات، وهكذا جماعة من الباحثين المعاصرين أشادوا بهذه القصة، وأن أقل أحوالها الحسن، أقل أحوالها الحسن. فهذا على صحة هذا الحديث وهذا الإسناد، فيه الإشارة إلى شيء من ماذا؟ من خطبة رسول الله وزواجه من خديجة رضي الله تعالى عنها. وبهذا نعلم أن الذي تولى خطبة خديجة لرسول الله وتزويجها لنبينا هو من؟ هو أبوها، وهو خويلد، وهذا الذي جزم به الإمام الزهري وابن إسحاق وابن هشام، وهذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لدلالة هذه النصوص. هذا ما يذكر في قضية أصل تزويج خديجة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك مسائل تتبع في قضية الزواج حول السن والأعمار وما يتعلق بفضائل خديجة، يترك إن شاء الله في درس غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.